بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكل مؤلف رحمه الله وإياه. باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن زوجي فلان أرسل إلي بطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليه. يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه أحمد. دلت الحديث على معنى ما في هذين الحديثين، وأن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، كما سبق في حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نفقة لك ولا سكنى. أما الرجعية فإنها زوجة، لها مال الزوجات وعليها مال ما على الزوجات. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى زوجها بعلا لها لأنها في العدة، فالرجعية زوجة. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالرجعية تبقى في البيت، لا يجوز لزوجها أن يخرجها، وليس لها أن تخرج بدون سبب، لأنها زوجة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، لأنها زوجة ما دام في العدة. فإن انتهت العدة فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. فلا شك أن الرجعية لها السكنة بنص القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن، ونسب البيت إليها، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولم يقل من بيوت أزواجهن. هذا دليل على أنها زوجة، وبيت الزوج بيت لها ما دامت في العدة. وإذا بقيت في البيت فلا شك أن الزوج سينفق عليها ما دامت في بيته. باب استبراء الأمة إذا ملكت. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا يدل على أنه لا يجوز وطء الأمة قبل الاستبراء، إن كانت حاملا فاستبراءه بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فلا بد أن تحيض حيضة ليتبين براءة رحمها لئلا تختلط المياه. لكن من كانت بكرا فإنه يجوز أن يطأها ولو بدون استبراء، لأن العلة معقولة لئلا تختلط المياه. فإذا علم أن هذه بكر لم يسبق لها الزواج فيجوز وطئها بدون استبراء. وجاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري في الصحيح. كذلك لو اشترى أمة من امرأة فإنه يجوز أن يجامعها، لأن هذه الأمة لا توطأ ما دام أن المالك لا امرأة. أما إذا كانت ثيبا فهذه هي التي تستبرأ، سواء بالسبي أو سواء ملكت بالسبي أو بالبيع والشراء أو عن طريق الميراث، فلا بد أن تستبرأ إذا كانت ثيبا. واستبراء إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على امرأة مجح. المجح هي المرأة التي قرب، هي الحامل التي قرب وضعها، على باب فسطاط أي خيمة، فقال: لعله يريد أن يلم بها، يعني السيد. قالوا: نعم. فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أما أبو داود الطيالسي فقال: كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يسترقه وهو لا يحل له؟ والمجح الحامل المقرب أو المقرب، يعني الذي قربت من الولادة. يعني هذا الحديث فيه أقوال في تفسيره، صحها ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن معناه كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يورثه أي يجعله موروثا من بعده، وليس المعنى يورثه أي يجعله وارثا له، لأنما يورثه أي يجعله موروثا من بعده، يعني أنه يجعله عبدا يورث، يرثه الورثة بعد موت السيد. لماذا يعني استعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن يورثه؟ لأنه شارك فيه، لأن الجماع يزيد في الولد، الجماع يزيد في الولد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. هذا يدل على أن جماع الحامل يزيد في الولد، يزيد في نمائه، فيكون مشاركا فيه، يكون مشاركا فيه ولو كانت النطفة من غيره، لكن جماع الحامل يشارك فيه. هذا مر معنا في الدرس الماضي وذكرنا إشكالا قد يورد، وأن يقال إن المرأة إذا حملت انقفل الرحم، فكيف يغذيه الماء أي المني والرحم مقفول؟ الجواب عن هذا أن ما في المني من الغذاء يمتصه البدن، بدن المرأة الموطوءة، ثم يعود إلى الجنين عن طريق الحبل السري، إذن سيصل إليه الغذاء. والمني كما معروف طبيا أنه فيه غذاء كامل، فيه غذاء متكامل، فيه مواد من أحسن مواد تغذية للبدن، فلذلك سمونا النبي عليه الصلاة والسلام سقي، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فهذا الماء كالسقي. معلوم أن السقي يزيد في النبات، إذا كلما سقي النبات كلما ازداد نموا بهذا السقي، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المني الذي يقذف في المرأة الحامل بالماء الذي يسقى به الزرع، فإن هذا الجنين يزداد نموه بهذا المني، يصل عن طريق الأم، فلذلك يكون هذا الواطئ مشاركا فيه، فكيف يورثه؟ يجعله عبدا موروثا وله فيه نصيب، أم كيف يستخدمه؟ يجعله عبدا يخدمه وله منه نصيب. وليس هذا التردد كما ذكر بعض العلماء، يعني ليس هذا من باب التردد هل هو منه أو من غيره، كيف يورثه وهو لا يحل له، يعني كيف يجعله وارثا من بعده وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه لا يحل له. يعني يقولون إنه إن جعله ولدا له وارثا له فلا ليس له ذلك، لأنه لا يدري هل هو منه أو من غيره. لا، هذا التأويل غير صحيح، لأن هذه المرأة تبين حملها وهي مجح، يعني قد قربت ولادتها، فمعلوم أن الولد الذي في بطنها ليس من السيد وإنما هو من الزوج السابق، فكيف يتردد النبي عليه الصلاة والسلام هل هو منه أو من غيره؟ هذا لو جامعها في طهر قد جمعت فيه قبل أن يتبين الحمل، يعني هذا شخص ملك أمة قد جمعت في نفس هذا الطهر ولكن لم يتبين حملها، ثم جمعها في نفس الطهر ثم حملت، هنا صحيح يشك في الولد هل هو من الجماع السابق قبل جماع السيد أم أن حملت من جماع السيد، هذا صحيح في تردد، لكنه لا ينطبق على هذه المسألة، لأن هذه المرأة قريبة الوضع، حامل قريبة الوضع، فلا شك أن ما في بطنها ليس من السيد، فكيف يتردد ويجعل يفترض أنه إن كان من السيد فكيف يستخدمه ولد له، وإن كان ليس منه كيف يجعله وارثا من بعده، يعني يجعله ولدا له يرثه. لا شك أن هذا التفسير غير صحيح،
والصحيح ما سبق أنه إن جعله موروثا فليس له ذلك لأنه شارك في نموه، وإن جعله عبدا يستخدمه فلا يحل له لأنه صار في جزء من السيد، صار هذا الآن فيه جزء من الرق وفيه جزء من الحرية، أنه نمى بما السيد، فهذا معناه أنه كيف يجعله عبدا في حال حياته يستخدمه وهو قد شارك فيه، أم كيف يجعله موروثا من بعده وقد شارك فيه، هذا معناه بلا شك، والذي ذكر ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا يدل على أنه من الكبائر، أن جماع الحامل من الكبائر لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشتد في الوعيد والإنكار، قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. هذا لا شك أنه عمل عظيم، أنه من كبائر الذنوب، وذلك هم النبي عليه الصلاة والسلام بلعنه على هذا الوصف، لعن يدخل معه قبره. إذن الواجب على من ملك أمة حاملا من غيره أن ينتظر وألا يقربها حتى تضع، لكن اختلف العلماء فيما دون الوطء من القبلة والضم ونحو ذلك، فمنهم من منعه لأنه من باب الوسائل، ومنهم من أباحه لأن العلة معقولة وهي اختلاط المياه والقبلة وما ونحوها لا يحصل منه ذلك، لكن نقول على حسب حال الشخص، إن كان يثق من نفسه لقوة إيمانه وقوة ضبطه لنفسه فإنه لا بأس لو قبل وضم واستمتع فيما دون الوطء فلا بأس، لأنها ملكه، اشترى أمة حاملا فقد ملكها بالعقد ملكا تاما، وكذلك إذا ورثها أو وقعت في سهمه من الغنيمة فقد ملكها، إذن هي الآن أمة له، ولكنه ممنوع من الوطء لئلا تختلط المياه، والقبلة لا يحصل فيها ذلك، وكذلك الاستمتاع فيما دون الفرج لا يحصل منه ذلك، يعني شبيهة بالحائض، لكن على حسب حاله، إن كان يخشى أن يتمادى به ما دون الوطء إلى أن يقع في المحظور فإنه يحرم، مثل ما يقال في المداعبة للصائم أو للحائض، وإن كان يملك نفسه فلا حرج لأنها ملك يمين. طيب لو اشترى أمة، الإنسان اشترى أمة، هذه أظن كلها مسائل الله تكلمنا في الدرس الماضي، لو اشترى أمة يعني اشتراها شراء ليست ميراثا ولا من غنيمة، فعلى من الاستبراء؟ هل على البائع لا يجوز أن يبيع أمته حتى يستبرئها، أم أنه على المشتري لا يجوز له أن يطأ حتى يستبرئها؟ الاستبراء على من حال الشراء؟ على البائع. طيب والمشتري؟ المشتري ما أدراه أنها مستبرأة، إذا قلنا الاستبراء على البائع والمشتري الآن اشتراها والبائع يقول له إنها مستبرأة، هل يصدق البائع أم لا؟ يصدق البائع ولا ما يصدق؟ ما يصدق، متهم، البائع متهم، لأن الاستبراء يراغب المشتري في شراء هذه الأمة، لأنه يستطيع أن يجامعها بعد الشراء مباشرة، وأما إذا قيل لم تستبرأ فإنه سينتظر حيضة، ولا شك أن الاستبراء ميزة وصفة مراغبة في الأمة، إذن لا يصدق البائع، اللهم إذا كان يعرف عدالته، أنه شخص معروف بالعدالة ولا يشك في صدقه ولا يمكن أن يكذب لمثل هذا، يعرفه أنه رجل صالح تقي ولا يمكن أن يكذب فيكتفي بقوله، أما إذا كان مجهولا فإنه لا يقبل قوله لأنه متهم، كما ذكروا في الأضحية، إذا قال البائع هذا جذع عنده ضأن ويشك في بلوغه هذا السن 6 أشهر، فقال البائع مولود عندي وأنا متيقن أنه تمت له 6 أشهر، والمشتري يشك في ذلك لأن هذا السن ليس له علامة واضحة تماما، فهل يصدق البائع ويضحي به؟ قالوا لا، الأصل أنه لا يصدق إلا إذا كان مبرزا في العدالة، يعني معروف أنه لا يمكن أن يكذب لأجل مثل هذه الأمور الحقيرة، وإذا كان مجهولا فإنه لا يقبل قوله. طيب، إذا كان يجب على المشتري الاستبراء احتياطا لمائه لئلا يكون البائع كاذبا في الاستبراء فيجامعها فتحمل ولا يدرى هل هو منه وإلا من البائع، هل يجب على البائع أن يستبرئها ولا ما يجب؟ يعني لو باعه وقال للمشتري ترى أنا لم أستبرئها وباعها وأخبر المشتري بأنه لم يستبرئها، هل يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز إلا إذا لكن يقول أخبرت المشتري، نقول لا يجوز إلا إذا وثق بالمشتري، نفس القضية الأولى، نفس المسألة الأولى، إذا كان يثق بالمشتري وأنه ثقة تماما فلا بأس أن يبيع عليه ويخبره أنه لم يستبرئ، أما إذا كان مجهولا فلا يجوز له أن يبيعها لأن المشتري قد يضعف إيمانه ويجامعها فتختلط المياه. إذن صار الآن الاستبراء على من؟ على الاثنين، ما في مانع، الاستبراء على الاثنين لا مانع، البائع يستبرئ حفظا لمائه لأن هذه مسألة ليست سهلة، هذه اختلاط مياه إذا حملت هل ولد منه ولا من غيره، هذه مسألة ليست هينة، فالبائع يستبرئها حفظا لمائه والمشتري كذلك يستبرئها حفظا لماله، ولا ضرر في الاستبراء مرتين لأن كل واحد لا يثق بالثاني، فصار الاستبراء الاثنين. ورد يعني في بعض الأثار أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باع أمه قبل أن يستبرئها فأنكر عليه عمر رضي الله عنه وقال ما كنت خليقا لهذا، يعني عظم عليه الأمر، يعني مثلك لا يفعل هذا، كيف تبيع هذه الأمة بدون استبراء؟ أن المشتري قد يضعف ولو علم أنها لم تستبرأ قد يضعف إيمانه ويقع عليها قبل الاستبراء. نفس الشيء، لأنه الآن صار وسيط في حصول منكر، فإذا اشتراها وسيبيع على شخص ثقة قال له البائع أنا لم أستبرئها واشتراها وسيبيع على آخر وقال له ترى هذه الأمة لم تستبرأ، قال لي البائع الأول أنها لم تستبرأ، فهل يثق بالثاني أم لا؟ إذا كان لا يثق لا يبيع، لأنه صار الآن واسطة بينهما فالحرام دار على يده. نفس القضية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، رواه أحمد. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، ورواه أحمد والترمذي وأبو داود وزاد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، وفي لفظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبا من السبايا حتى تحيض، رواه أحمد. قوله ثيبا مفهومه أن إذا كانت بكرا فلا حرج، ذكر المؤلف قال مفهوم أن البكر لا تستبرأ، وقال ابن عمر رضي الله عنه إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء، حكاه البخاري في صحيحه. وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك، فروى بريدة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد رضي الله عنهما يعني إلى اليمن ليقبض الخمس، فاصطفى علي منه سبية فأصبح وقد اغتسل، يعني جامع هذه السبية. فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ بريدة ينكر رضي الله عنه على علي رضي الله عنه، يقول: ألا ترى إلى هذا؟ يعني كأنهم يعني أنكر عليه أنه جامعها بدون استبراء، لأنه قبضها ثم جامعها. وكنت أبغض عليا يعني مثل هذه الأمور. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغض، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. رواه أحمد والبخاري. يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما فعله علي رضي الله عنه من أخذ هذه الجارية أنه لا حرج عليه، أنه اصطفاها من الغنيمة من الخمس، لما أخذ الخمس اصطفى هذه الجارية، أخذها لنفسه وجامعها. فعلي رضي الله عنه من ذوي القربى، من قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أفضل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ما فعله صحيح، وأن له نصيب من الخمس. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وعلي رضي الله عنه من ذوي القربى، فأخذوا لهذه الجارية لا حرج عليه، وله أكثر من ذلك، لكنه لم يستقصي جميع ما له، اكتفى بهذه الجارية. وفي رواية قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا. وهذا قد يقع يعني بين الناس، إنسان يسمع كلاما عن شخص فيبغضه، لكنه ما يستفسر، لو تبين لزال البغض. يسمع الناس يقول: فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، إما أن يكون كذبا أو يكون يعني مبالغا فيه أو مغيرا عن وجهه بدون قصد، أو يكون صحيحا لكن له تأويل والسامع لم يتبين وجه التأويل، فيبغضه، يحمله على ظاهره ولا يعرف وجهه، فيحصل في قلبه بغض لهذا الشخص. هذا يحصل كثيرا، لكن العاقل إذا كان يهم الأمر فإنه يستفصل من المذكور بهذا الأمر، يأتي إليه ولا يتصل عليه وقل: يا فلان، والله أنا سمعت عنك شيئا غريبا، يقال عن كذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ هذا يبين، إما يقول كذب أو يقول صحيح لكن له سبب كذا وكذا، فإذا بين السبب زال المحظور. هذا هو اللي حصل بين بريدة وعلي رضي الله عنهما. قال: وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. يعني شوف التعصب، أحب من يبغض علي رضي الله عن الجميع لشدة بغضه لعلي رضي الله عنه. قال: فبعث ذلك الرجل، فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته فأصبنا سبيا. قال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا علي رضي الله عنه، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، يعني جمالا وسنا. قال: فخمس وقسم، فخرج ورأسه يقطر. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، ووقعت بها. قال: فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول: صدق. قال: فأمسك يدي والكتاب وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي رضي الله عنه في الخمس أفضل من وصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي رضي الله عنه. رواه أحمد. وفيه بيان أن بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة، والمراد بآل علي علي نفسه رضي الله عنه. وهذا يدل على صدق الصحابة رضي الله عنهم، وأنه إذا تبين له الحق رجع إليه، يعني أبغض عليهم بغضا شديدا. فلما بين له النبي عليه الصلاة والسلام الأمر على حاله أو على ما هو عليه، رجع عن هذا البغض في الحال وانقلب إلى حب. هذا دليل الصدق، لكنه كان الأمر ملتبسا عليه رضي الله عن الجميع. إذن الشاهد من هذا كله أن علي رضي الله وقع في هذه الجارية بدون استبراء، هذا محمول على أنها كانت بكرا، هذا وجهه. وذاك مؤلف أشار إليه، قال يعني في أول، قال وقد جاء في حديث عن علي رضي الله عنه ما الظاهر حمله على مثل ذلك. لماذا قال ما الظاهر حمله على مثل ذلك؟ يعني كأنه لم يجزم بحمله على ذلك، لكن قال ما الظاهر، لماذا لم يجزم بحمله على ذلك؟ ذلك يعني ما ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه، إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء. يعني حمله على ذلك أي أنها كانت بكرا، العذراء هي البكر. وجه ذلك لماذا قال الظاهر؟ نقول لأنه لم يرد تصريح في هذا الأثر أنها كانت بكرا، لأن علي رضي الله عنه لم يسأل عن ذلك، إنما نقموا عليه أخذه لهذه الوليدة، فبين كيف أخذها، صارت في الخمس، ثم صارت لآل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صارت لآل علي، أي لعلي، لأنه أخذها من الخمس، والخمس فيه نصيب لذوي القربى، لكنهم لم ينكر عليه عدم الاستبراء، كأنهم يعرفون الحال وأنها كانت بكرا. ولا شك أن البكر لا تستبرأ، لماذا؟ لأنها ليس فيها مظنة الحمل، هذه بكر يعرف أنها عذراء لم تتزوج، فلا حاجة للاستبراء. كذلك إذا كان المالك امرأة فإنها لا تستبرأ، لأن المرأة لا تجامع إلا إذا خشي أنها تزني، إذا شك في زناها هذا شيء آخر، لكن إذا لم يشك في زناها فالأصل أنها لا تستبرأ لعدم مظنة الحمل. طيب لو اشتراها مزوجة، شخص شرى أمة وهذه الأمة لها زوج، أو ملكها ولها زوج، في فرق ولا ما في فرق؟ ما الفرق؟ هذه أمة وقعت في الغنيمة ولها زوج، لها زوج يعني من المشركين، أو اشترى أمة مزوجة، ما الفرق بين المسألتين؟ هناك فرق صحيح، التي وقعت في السبي وهي مزوجة ما حكمها؟ يعني يجوز أن تجامع مع وجود الزوج، ينفسخ نكاح الزوج المشرك، ما الدليل على ذلك؟ على أن نكاح المشرك ينفسخ إذا وقعت زوجته في السبي، سواء وقع في السبي هو أو لم يقع وهو حي موجود، فما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى والمحصنات من النساء، لما ذكر تبارك وتعالى المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال في الآية التي بعدها والمحصنات من النساء، المحصنات أي المزوجات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى ما ملكت اليمين، يعني في الغنيمة، إذا وقعت في الغنيمة فإنها تحل. طيب لو كانت مشركة، يعني هل يجوز للإنسان أن يجامع مشركة بملك اليمين، ولا لابد أن تكون كتابية يهودية ونصرانية، لأنه يحرم تزوج أو تزويج المشركة؟ يجوز ولو كانت مشركة. طيب الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهل كيف تجوز؟ يجوز وطؤها والله سبحانه وتعالى نهى عن نكاح المشركات. لابد من دليل. ما الدليل على جواز وطء الأمة المشركة الوثنية يعني؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يستدلون بدليل يعني خاص في المسألة، وهو الاستدلال بما حصل لبني المصطلق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام غزا بني المصطلق وهم من العرب، والعرب مشركون ليسوا أهل الكتاب، إنما هم عباد أوثان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبى من نساء بني المصطلق، ومنهن جويرية رضي الله عنها، وقسمهن على الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينهى أحدا أن يجامع واحدة منهن. كذلك في غزوة حنين لما سبوا سبي هوازن، واللي ورد فيه الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. فكل هذا السبي من العرب، من بني المصطلق ومن هوازن، وهم عرب مشركون عباد أوثان. فدل على أن التحريم تحريم المشركة في النكاح خاصة دون ملك اليمين. طيب، بالنسبة للمزوجة، إذا اشترى أمة مزوجة فما الحكم؟ هل يجوز أن يجامعها، وإلا نقول لا يجوز لأن حق الزوج سابق على حق المشتري؟ أيهما؟ لا يجوز. إذا اشتراها مزوجة فلا يجوز وطؤها لأن حق الزوج سابق، وهذا الزوج مسلم، الزوج هذا مسلم. يعني هذه أمة زوجت، السيد زوجها شخصا سواء كان حرا أو عبدا، ولا شك أن إذا كانت مسلمة فلا يزوجها إلا مسلما، أن لا تحل للمشرك، فهي مسلمة زوجها مسلما ثم باعها بعد التزويج. أولا قبل البيع، هل للسيد أن ينظر إلى يعني هل له أن يطأها؟ الجواب لا، إذا زوجها حرمت عليه، زوجها الآن، فمنفعة البضع عاوض عليها وأخذ المهر، المهر يكون للسيد، والولد يكون أيضا عبدا للسيد، كل ما ولدته هذه الأمة المزوجة فهو عبد للسيد. فأحيانا السيد يختار الزواج أنفع له، يأخذ المهر ويكون الأولاد عبيدا له، فإذا زوجها حرم عليه أن يستمتع بها. وجاء في الحديث السنن إذا زوج أحدكم أمته فلا يحل له ينظر إلى ما بين السرة والركبة، يعني الشعر والوجه، هذا أمر سهل كالمحرم لأنها أمته فينظر إليها أو يحل له ما يحل للمحارم، لكنه لا يجوز له ما زاد على ذلك. إذا باعها فكذلك هذا البضع مملوك للزوج وحقه سابق على المشتري، فلا لا يجوز للمشتري أو لا ينفسخ نكاح الأمة بالبيع. ولذلك لما اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة لم ينفسخ نكاح بريرة، أنها كانت متزوجة من مغيث فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت نفسها، ولو كان ينفسخ بالبيع لما كان للتخيير حاجة أنه ينفسخ بالبيع. بعضهم قال يعني لا صح الاستدلال بحديث بريرة رضي الله عنها، لماذا؟ لأن المشتري امرأة وهي عائشة رضي الله عنها، والمرأة لا تستمتع بالمرأة، لكن إذا اشتراها رجل فالرجل يستمتع بالأمة. لكن هذا الإيراد ليس مؤثرا، لأن المرأة تقول صحيح أنني لا أستمتع بهذه الأمة ولكن يمكن أن أزوجها إذا كان لي منفعة البضع أعاوض عليه، أزوجها وأخذ المهر، وهذه الآن مزوجة والمهر قد فات، فما دام أنه لم ينفسخ إذا بيعت فلا فرق بين أن تباع على رجل أو على امرأة. طيب إذا كان المشتري لم يعلم بالتزويج واشتراها لأجل استمتاع ثم تبين أنها مزوجة، نقول هذا عيب فيها، غره البائع فيرجع عليه، يعني ما ينفسخ النكاح، لكن إذا غره البائع فإنه يرجع عليه، كما لو باعه سلعة معيبة. طيب إذا اشتراها المشتري، الأولاد يكونون لمن؟ يعني باعه حامل مثلا من الزوج، والآن المشتري اشترى هذه الأمة، سواء تبين الحمل، يعني اشتراه والحمل قد تبين، أو اشتراها ثم حملت بعد الشراء، الولد لمن يكون بعد البيع؟ هل يكون للبائع الأول ولا للمشتري؟ للمشتري، كما لو اشترى بهيمة حاملا فحملها تابع لها، ولا يعد هذا بيع الغرر لأنه تابع، وإفراد الولد أو إفراد الحمل بالعقد لا يصح لأنه مجهول، لكنه يثبت تبعا. ولذلك العلماء عندهم قاعدة معروفة يقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فاشترى هذه الحامل، مع أن الحامل يزيد ثمنها، هذه دابة إذا كانت حاملا فهي بعشرة، وإذا كانت غير حامل فهي بثمانية، إذن فيها 2000 للحمل، نقول لا مانع، لا شك أن الحامل يزيد ثمنه ولكنه مغتفر لأنه يسير تابع فيصح تبعا. في سؤال قبل ننتقل، في مسألة محتملة وهي إذا عتقت الأمة، إذا عتقت الأمة مثل حال بريرة رضي الله عنها لما عتقت، مؤلف يعني ذكر فيما مضى أن الأمة إذا عتقت تستبرأ بحيضة، يقول وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة يعني الأمة التي توطى أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ بحيضة ولا تستبرأ العذراء، يعني إذا عتقت فلتستبرأ بحيضة، يعني لا ليس عليها عدة كعدة الحرة. لكن في حديث في مشكل رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة، أمر بريرة رضي الله عنها أن تعتد عدة الحرة، في لفظ ابن ماجه قال أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض، ولكن العلماء أنكروا هذا اللفظ، ولو كان سنده صحيحا قالوا لو كان هذا ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا السند الصحيح، لأن سند ابن ماجه صحيح أظن على شرط الشيخين، قال لو كان هذا السند الحديث ثابت بهذا السند لما قالت عائشة رضي الله عنها إن أو لما فسرت القرأ بإيش؟ بالطهر. معروف عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول القرء هو الطهر، القروء هي الأطهار، كيف تروي حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بريرا أن تعتد بثلاث حيض، صريح بأن القرء هو الحيضة، قال ثلاث حيض صريح، كيف تسمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تخالفه وتقول الأقراء هي الأطهار؟ هذا بعيد، لأن هذه المسألة ما يسع فيها الاجتهاد مع ورود النص الصريح. ثم أيضا قال ابن القيم رحمه الله لو كان هذا الحديث ثابتا بهذا السند الصحيح لاستدل به الذين يقولون إن الأقراء هي إيش؟ الحيض. يقول لم يستدل بأحد، مع أن المسألة فيها خلاف واسع، خلاف قوي، ساق ابن القيم رحمه الله وأطال في ذكر الأقوال والأدلة، ولم يذكر أهل هذا القول على أن الأقراء هي الحيض لم يستدلوا بهذا الحديث، وهذا بعيد، لو كان هذا الحديث ثابتا بهذا السند الصحيح لعرفوا الأئمة واستدلوا به، فلما لم يستدل به أحد دل على أنه خطأ من بعض الرواة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بذكر الحيض وإنما لفظه كما عند أحمد. لفظ أحمد أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة، عدة الحرة، عدة الحرة ثلاث حيض، فالذي قال ثلاث حيض رواه بالمعنى. على كل حال حتى لو أخذنا بلفظ أحمد فإنه يدل على أن الأمة إذا عتقت تعتد بثلاث حيض، عدة الحرة، عدة الحرة يعني من طلاق، عدة الحرة من طلاق، أن الاستبراء هذا لا يسمى عدة كالمفسوخة والمخالعة نحو ذلك، هذه لا تسمى عدة، هذا يسمى استبراء، كما جعل النبي عليه الصلاة والسلام عدة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما حيضة، أمرها أن تستبرى بحيضة لما خالعت زوجها ثابت رضي الله عنه. يعني هذه مسألة مشكلة، لأنه من نظر إلى أن العدة يعني تطول لأجل إعطاء فرصة للزوج في الرجعة، هذا في الغالب العدة تكون ثلاث حيض لأجل إعطاء فرصة للزوج في تطويل المدة لأجل الرجعة، وهذه المعتقة إذا اختارت نفسها فإن الزوج لا رجعة له عليها، والغالب أن الذي ليس في رجعة يكون استبراء كالفسخ والخلع ونحو ذلك، إذا لم يكن في رجعة يكون استبراء، لكن يشكل غير مطلقة ثلاثا هذه عدته ثلاث حيض مع أنه لا رجعة للزوج عليها. الله أعلم، هذه مسألة تحتاج إلى تأمل وبحث، هل الأمة إذا عتقت تستبرى بحيضة؟ لأن هذا ليس طلاقا، والله سبحانه وتعالى ذكر العدة للمطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالله سبحانه وتعالى جعل الثلاث حيض أو الثلاث القروء عدة المطلقة، والأمة إذا عتقت ليست مطلقة، شبيهة بماذا؟ شبيهة بالمفسوخة، شبيهة بالمخالعة، شبيهة بالمشركة إذا أسلمت، المشركة إذا أسلمت فإنها تستبرأ بحيضة، ثم هي بالخيار، إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت زوجها، فإذا أسلم ترد إليه بدون عقد، لكن لو اختارت نفسها فإنها إذا استبرأت بحيضة تتزوج. هذه مسألة أيضا فيها خلاف، هل تستبرأ تعتد ثلاث حيض إذا أسلمت كعدة مطلقة أو تكون حيضة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رأى أن كل ما ليس بطلاق ففيه استبراء، الثلاث حيض في الطلاق فقط، فكل فراق حصل بدون طلاق ففيه استبراء، مثل المشركة إذا أسلمت، ومثل المرأة إذا فسخت أو خالعت، أو الأمة إذا عتقت، كل هذا يكون فيه استبراء، لأن العدة ثلاثة قروء هذه في حق المطلقة، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن يبقى الإشكال في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة. في سؤال، كتاب الرضاع كتاب طويل وما بقي إلا يمكن خمس دقائق، إذا في سؤال تفضل. جميل يعني. جميل يعني كلامك طيب، يقول ما دام في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة فلماذا نتردد؟ نقول هل يعني هذا الحديث ثابت؟ هل أخذ به العلماء؟ إذا علمنا يعني رجعنا لأقوال أهل العلم وجدنا من عمل بهذا الحديث فإن هذا يدل على ثبوته، أما إذا أجمع العلماء على عدم الأخذ بالحديث فإنه يدل على عدم ثبوته، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في تضعيف لفظ ابن ماجه أمر بريرة أن تعتد بثلاث حيض، قال هذا لم يقل به أحد، لم يستدل به أحد على أن الأقراء هي الحيض، وسنده صحيح كالشمس. فلو كان حديث ثابت بهذا السند لا يمكن أن يجهله كل العلماء ولا يستدل به أحد، صحيح ولا لا؟ ما يمكن. إذن هذا معناه أنه في خطأ في الحديث، هذا من يعني الأشياء التي تبين فيها خطأ الرواة، أنه ما يمكن أن يأتي حديث بهذه الصحة ويعرض عنه جميع العلماء، هذا في بعد بلا شك. لكن لفظ أحمد ما أدري هل قال به أحد أم لا، فهذا حتى شيخ الإسلام قال حتى المطلقة ثلاثا يقول إن كان أحد قال بأن تستبر بحيضة فهو الصحيح، مع أنه داخل في المطلقات. وقالوا قال به ابن اللبان، وجد واحد قال إن مطلقة ثلاثا تعتد بحيضة، لكن لا شك لا ينبغي ترك ظاهر القرآن وما عليه جمهور العلم حتى يعني يكاد يكون إجماعا، لا يعرف إلا واحد يخالف يكاد يكون إجماعا. فنقول مطلقة ثلاثا تعتد ثلاث حيض لظاهر القرآن، وهذا كالإجماع. لكن بالنسبة للفسوخ والخلع وإسلام المشركة وعتق الأمة ما يظهر وجه لتطويل العدة، ما يظهر وجه لتطويل العدة، لأن هذه الآن حرة، أمة أقصد أمة عتقت، ماذا عليها؟ تستبر حرة وانتهى الموضوع، لأن الزوج ما له رجعة، تطول العدة من أجل يرجع، المقصود الاستبراء، تستبر بحيضة ولها أن تتزوج، فلا وجه لتطويل العدة عليها، ثلاث حيض وزوجها لا رجعة له عليها، اختارت نفسها. كالمخالعة بالضبط، المرأة إذا دفعت مالا وخالعت الزوج كم تمكث؟ حيضة واحدة كما جاء في الحديث عند أبي داود. لماذا حيضة؟ لأن الزوج لا رجعة له، فلا فائدة من تطويل العدة، لأن هذه حكم منضبطة أو علل. فحال الأمة التي عتقت مثل حال المخالعة، فلماذا هذه جاءت حيضة وهذه جاءت ثلاث حيض؟ يستشكل من هذا الوجه. فإذا كان يعني ننظر في كلام أهل العلم، هل قال أحد أن المعتدة أن الأمة إذا عتقت تستبرأ أو تعتد ثلاث حيض؟ ينظر في كلام أهل العلم. مر معك شيء وليد في المسألة تقدر تراجع فيها؟ أي الأمة إذا عتقت إيش الخلاف فيها؟ نعم.
جميلة أراد أن تفسخ الزواج
هذه في خلاف، ومر معنا أن الراجح أنه لا يحسب طلقة، لأن رواية طلقها هذه حكم عليه العلماء بأنها شاذة، أنه جاء رواها روى الحديث خمسة أو أكثر بلف فرقها، وانفرد واحد بقوله طلقها. فالبخاري رحمه الله يشير إلى هذا، أنه ذكر روايات أن أكثر الروايات بلف فارقها، فالراجح أنه لا يعد طلاقا، وهو ظاهر القرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر طلقتين ثم الخلع ثم الثالثة، ولو كان الخلع طلقة لصارت الثالثة هي الرابعة، في الطلاق مرتان فإمساكم معروف وتسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها بعد الخلع فلا تحل له. لو عددنا الخلع لصارت الثالثة هي الرابعة، فهذا دليل عنه أن الخلع ليس طلاقا، هو قول ابن عباس رضي الله عنهما واستدل بهذه الآية. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني مثل مسألة التي سبقت بيع الحامل، لو أفرد الحملة قال بيع عليك حمل هذه الناقة بدون ما يبيع الناقة، الناقة حامل قال بيع عليك ولد الناقة بكذا بدون ما يبيع الأم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه بيع مجهول، قد يخرج ميتاً وقد يخرج حيا، قد يخرج واحد، قد يخرج اثنين، قد يخرج ذكرا، قد يخرج أنثى، فلا يدرى ما هو، مجهول. لكن لو باع الناقة بالحمل يصح ولا لا؟ يصح. إذن هذا دليل. في دليل ثاني يقول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فباعه فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. إذا مثلا اشترى عبد بدراهم والعبد معه دراهم، صار الدراهم بدراهم ربا، فإذا اشترى العبد معه دراهم واشترط الدراهم فإنه يصح، يصح تبعا. اشترى شخص نخلا عليها ثمر لم يبدو صلاحه، يتبع النخل ولا ما يتبع؟ يتبع. لو أفرد الثمرة بالبيع قبل بدو الصلاح يصح ولا ما يصح؟ لو اشتراها مع النخل يصح. هذه معنى القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.